انت اشتغلت مع اسرائيل في مجال الزراعه؟
انا نافست اسرائيل في مجال الزراعه.
انت مش خايف؟
مثل بلدي ابيح شويه ما اقدرش اقول.
جايب القوه دي منين؟
بقول اللي عايز اقوله، بقول رايي على كيفي، ما فيش حسابات في ان انا امسك كلامه واقول كلام.
وعلشان كده انت صلاح دياب، وعشان كده انت مختلف،
عشان كده متهم.
مش هقدر اتعاطف معاك.
انا محتاج تعاطف.
علاقة رجال الأعمال بالسلطة دايماً علاقة ملتبسة. هل آرائهم بتبقى لمصالح شخصية ولا للمصلحة العامة؟ هل المفروض يبقى لهم آراء في السياسة العامة ولا المفروض يخليهم في حالهم ويبقوا بيستثمروا ويعملوا أرباح وخلاص على كده؟ لكن معانا النهاردة راجل أعمال من طراز خاص، حد له رأي، له مواقف، وساعات كتير بيدفع ثمنها. كمان له خبرات في قطاعات متعددة بتهمنا وبتأثر على حياتنا اليومية. معنا ومعاكم النهاردة واحد من أشهر رجال الأعمال في مصر، المهندس صلاح دياب. له استثمارات في قطاع البترول، في القطاع الزراعي، وكمان الحلواني الشهير لابوار. هيجاوبنا النهاردة على أسئلة ليها علاقة بالقطاعات اللي هو بيستثمر فيها، الكهرباء، الغاز، القطاع الزراعي، بس كمان هيكلمنا عن مواقفه اللي بتثير كثير من الجدل واللي جابت له وجع الدماغ في أوقات كتير. أنا رباب المهدي، وده بودكاست الحل إيه، اللي بنحاول نجاوب فيه على أهم الأسئلة والمشاكل اللي بتواجهنا في مصر. رجل الأعمال المهندس صلاح دياب، برحب بحضرتك النهاردة. ده لقاء أنا كنت مهتمة شخصياً أن أعمله من سنة 2004، لما حضرتك أسست المصري اليوم. خليني أبدأ مع حضرتك بتجربة المصري اليوم، لأنه دي كانت أول مرة يبقى عندنا صحيفة مستقلة ودخلت في مواجهات مع النظام. ليه عملت المصري اليوم؟
والله أنا عايز أقول حاجة، في كل حاجة بتبقى مبنية على الصدف، وأنا شفت شركة اسمها ميدور اتعملت فجأة بين ليلة وضحاها، على أساس ده بداية تطبيع مع إسرائيل وكلام زي كده. بعد فالشركة اتعملت، وفجأة بصيت لقيت الشركة دي بتبيع أسهمها للدولة، فبدل الخصخصة، يعني دي عمعمة. إحنا أنا باخد شركة قطاع خاص وببيعها للدولة، والدولة بتشتري بالسعر اللي هم يحددوه. فبيني وبينك اتغصت شوية يعني العملية دي. فقلت ده موضوع لازم يثار. فكلمت صحفي نقي ورخي جدا اسمه، رحمه الله، اسمه مجدي مهنا، كان ماسك رئيس تحرير الوفد. فقلت له يا مجدي، الحكاية كذا كذا كذا، والآدي الدولة بعت، آدي الشركة دي بعت 40% من أسهمها لهيئة البترول، وبعد كده بتبيع بقية أسهمها للبنوك المصرية بالأسعار اللي هم حددوها. حاجة غريبة جدا. أنا أعرف أفهم إن في شركة قطاع عام تتحول إلى قطاع خاص، لما شركة قطاع خاص تتحول إلى قطاع عام شيء غريب جدا. كتب 5-6 مقالات نارية، معرفش، فوجئت ان هم مشوه من جورنال الورد كرئيس تحرير. ببساطة تامة انا حسيت بتأنيب ضمير، وحسيت ان انا مسؤول عما حدث لهذا الرجل طبعا. يعني فقلت له بقول لك ايه، بالمناسبة جالي بقى، قلت له بالمناسبة في واحد عنده ترخيص جورنال وبيطلع بيعمل نسخة كل 15 يوم ولا حاجة زي كده، 20 عدد ولا حاجة، عشان يبقي على الرخصة. هو بيشتغل في الأهرام، وجه عرض عليا إن أنا أشتري هذا الترخيص منه، وأنا رفضت. إنما بعد اللي حصل لك بسببي، أنا هكلمه وهاخد منه الترخيص. كان جورناله اسمه الزمان، هاخد منه ترخيص وهشتريه بتاعه وغيره وحوله الى كم. ده السبب اللي دفعني سبب عفوي جدا. يعني السبب مش تدبير وترتيب، لا، ده لو كانت العملية عدت ومقالاته طبعا لقت ترحيب كبير من الناس وقروها وترجموها وبتاع وكلام زي كده، إنما لو كانت عدت العملية دي من غير ضرر للراجل أنا ما كنتش أقدمت على تجربة المصري اليوم.
طيب بس هو لما حصل ضرر للراجل ده ما خوفكش ان هو يعني لو هم قالوا من صحيفة الوفد اللي هي المفروض صحيفة معارضة وانت تروح وتفتح صحيفة وتجيب فيها الراجل اللي اترفض من النظام؟
ايوه ده حصل، و و و وزي ما كان هو كان بيكتب مقال اسمه في الممنوع،
أيوة،
وكان بيعمل برنامج تلفزيوني اسمه في الممنوع، فابتدى يكتب مقاله بقى في الصفحة الأخيرة عندنا في الممنوع برضو في المصري اليوم. ده يعني ادي الصدفة او ادي المصادفة اللي خلتني اقوم.
بس ما خفتش على البيزنس بتاعك؟
بصراحة هقول لك حاجة، انا مفروض اخاف في كل حاجة ببتديها، انما مش مفروض اخاف قوي لسبب بسيط، لان انا عندي حاجات كتير اللي اشتغلت فيه، يعني حاجات اشتغلت في حاجات متعددة جدا، حاجات نجحت وقدها 5 مرات، حاجات فشلت، فما ما مش يعني انا ما بخافش من الفشل، يعني انا كان ممكن افشل في هذه في الجورنال ده تماما برضو زي ما فشلت في حاجات كتير جدا، انما عملت هذه المبادره ما فشلتش الحمد لله، من ضمن حاجات برضو عملتها ما فشلتش، فانما انا بقول لك صدفه القصه دي ازاي. وبعدين فكرت كمان الفكرة دي كانت بتتعبني جدا، لأن جدي كان عنده أشهر جورنال في مصر اسمه الجهاد، فحسيت إن ده زي ما يكون حد من أهلك من أهل الواحد عنده محل بقالة ولقى في فرصة إنه يفتح محل البقالة دي تاني، فأنا ما كانش محل بقالة، كان الجورنال اسمه الجهاد بتاع توفيق دياب، قلت ده يبقى امتداد برضو، ده من ضمن الحاجات اللي شجعتني. انت بتقولي ما خفتش؟ يمكن ما عملتش حساب المشاكل اللي ممكن تحدث بعد كده، وانا ما حصلتليش، وانا في الوقت كتير في معظم الوقت انا ما حصلليش مشاكل قوي يعني، انما كون انا تحصل لي مشكلة او اتنين بتهيألي ده تمن مرضي بالنسبة لي، مشكلة ولا مشكلتين، لان مش كل لان السقف المسموح به ما هوش ثابت في كل عصر، كل السقف ده هو بيتحرك وفقا لظروف البلد، فممكن يتحرك ارتفاعا وانخفاضا. بس
طب عايز اسال سؤالي، انت دلوقتي مجدي مهنا رفضوا علشان المقالات اللي هو كتب، ازاي المصري اليوم وانا يعني يمكن في اجيال ما شاهدتش ده، بس المصري اليوم كان سقفها عالي جدا وقت مبارك وازمه القضاء، ويعني بتهاجم مبارك وصحيفه فعلا مستقله، ازاي ما قفلوها لكش؟
يمكن وقتها ظروف البلد كانت مستقره، الراجل موجود في الحكم بقاله 30 سنة مطمئن إلى كل شيء، لم يتوقع اللي حصل إطلاقا في 2011، فبالتالي كان مدي مساحة سماح
وما حصل لكش، ما ضغطوش عليك في البيزنس، ما طلعوش عليك ضرائب، ما عملوا لكش حاجة وقت مبارك؟
لا، مرة حصل وقت مبارك، لأن فيه جمعية من الناس اللي هم الأحرار يعني عاوزين يتكلموا على كيفهم وبتاع، فحصل جت إشاعة إن أنا دخلت في هذه الجمعية، أنا ما كنتش دخلت فيها، ما كنتش أعلم عنها حاجة
دي الجمعية الوطنية للتغيير؟
حاجة كده، أنا ما كنتش عارف عنها حاجة خالص يعني، يعني لو كانوا قالوا لي ممكن كنت دخلت، إنما ما حدش قال لي. حد راح للرئيس مبارك وقال له على فكرة يا فندم، الراجل ده عامل جورنال المصري اليوم وداخل في الجمعية الوطنية للتغيير، ويبدو انه عاوز يعمل منها حزب حاجة زي كده. والمجموعة اللي موجودة كانت الدكتور زكريا عزمي، عمر سليمان، مشير طنطاوي، رئيس الوزراء وقتها ايا كان يعني. فالرئيس مبارك قال كلمة واحدة بس، قال ده يبقى بوزان. وهنا بقى بصيت لقيت الدنيا يعني الرئيس برضو ايده تقيلة
طبعا،
فلما يقول كلمة ده بوزان، فلقيت بقى هجمة شرسة عليا في كل انواع شغلي.
هجمة عملوا ايه بقى يعني؟
يعني وقفوا شغلي في البترول، او ما دفعوليش مستحقاتي، وبصيت لقيت بيهجموا على الاقوار، وبعدين مش كلام من هذا النوع يعني. فقابلت الدكتور زكريا عزمي بالصدفة، قال لي انت بتعمل كذا وكذا، قلت له ما حصلش. ففوت عليه مكتبه وقال لي الكلام اللي اتقاله، قال لي حكاية البوابة ده بوزان وبوزان وبتاع وكذا، قلت له مش صحيح. رحت لسيادة اللواء عمر سليمان، شرحت له حالتي، رحت لرئيس الوزراء شرحت له حالتي، رحت. فالعملية فرجت يعني.
لكن ما قالولكش السقف الكلام ده حصل؟ ده الجمعية الوطنية للتغيير اللي كان فيها الدكتور البرادعي اتأسست في 2010، فده كان قبل الثورة، فهم يعني.
لا أنا مش فاكر أنا هي الجمعية اسمها إيه بالضبط، إنما أنا بقول يعني أقدر أسأل لو في الاستراحة أسألك على الجمعية دي كان اسمها إيه، وأنا ما دخلتش فيها.
أي لكن من 2000 الكلام ده كان في 2010، من 2004 ل 2010 كانوا قابلين بالسقف كان عالي. طيب حضرتك بعد كده واجهت مشاكل، تم القبض عليك في 2015 وبعدين في 2020 بتهم مختلفة، مرة حيازة سلاح بدون ترخيص، ومرة بناء مصنع سور حوالين مصنع لابوار. وده بقى يعني بالنسبة لحد زي حضرتك في سنك ومقامك وحاجات كتيرة جدا، كان كمان في تعمد كأنه ما يشبه الإهانة يعني، صورة حضرتك وانت خارج من البيت
بالكلبشات
بالظبط.
هتعملت
معاه ازاي؟
لا ولا حاجة خالص، بالعكس يعني أخدت تعاطف من الناس كتير جدا. وبعدين في فيلم الفريد شوقي كان اسمه جعلوني مجرما،
صح،
فجأة لما اتحبست مرتين جعلوني مناضلا،
صحيح.
وانا لا ولا كان قصدي اناضل ولا حاجة يعني، انما هم جعلوني مناضلا فمشيت يعني. انا وبالعكس انا واخد تعاطف من الناس كتير جدا، وبقيت شخصية عشان الاحداث اللي حصلت لي، يمكن دي اللي عملتني شخصية عامة الى حد ما، انما غير كده. انما في المرة الأولى الرئيس السيسي كان راجع من السعودية، عرف بالموضوع، قال لي أنا ما يصحش يحصل لرجل أعمال هذا الكلام. والحكاية كانت كلها 4 أيام، ما كانتش طويلة المدة. الحكاية الثانية وكانت إلى حد كبير مفتعلة، لأنه ما عنديش سلاح بدون ترخيص، ولذلك خدت براءة فورا من في المحكمة يعني، لأن أدركوا أن أنا ما عنديش سلاح بدون ترخيص. والمرة اللي بعدها يبدو أن أنا ما وافقتش أن أنا أبيع جزء من المصري اليوم للدولة.
أيه.
فدي برضو هو مش عايز يبيع ليه، ورفض ليه 3 مرات. فدي يمكن خلتهم يقول هو ناوي على ايه يعني، ايه الفكره انه مش عاوز يدخل الدوله معاه. انا ما عنديش مانع ان انا كنت ادخل الدوله معايا ولا حاجه، انما في وقتها كان في خلاف بين الشركاء، فده السبب وقتها.
وبعت بعد كده؟
نعم،
بعت المصري اليوم بعد كده
ولا سهل
يعني؟ فضلت مصر ان انت ما تبيعش؟
لا فضلت مصر ان انا ما بيعش، واحنا لازلنا نفس الشركاء الاولانيين اللي هو خالي كامل بيدياب وأنا والمهندس نجيب شاويرس والمهندس أكمل قرطام، وكان أحمد بهجت معانا برضو بتاع دريم. فكانت مجموعة متألفة ومحترمة واخدة بالها من بعض إلى حد كبير.
طب واضح من الأسامي اللي حضرتك قلتها لي دي كلها أسامي دلوقتي عندهم موقف مستقل، مش هنقول موقف ناقد، بس بينتقدوا حاجات وعندهم موقف مستقل، لسه عندهم المساحة دي في المصري اليوم أو سايبين المساحة دي في المصري اليوم إن أنت تقول
في حدود الممكن بيحطوا أكبر قدر متاح من مما لن يغضب أو يعكر صفو البلد. إنما يعني طبعا بنبتعد عن التحريض وكلام زي كده، وأنا موافق على الكلام ده لأن الظروف كانت لا تسمح. أنا بشوف دلوقتي إن الدولة عملت البنية التحتية هيلة، البنية التحتية اللوجستية. يعني عملوا إيه؟ عملوا مش مسألة طرق وكباري، لا، طرق، كباري، مواني في الري، في أنفاق سينا، في إصلاح، في الاهتمام بسينا، كل هذا الكلام كل ده يعتبر بنية تحتية حتى العاصمة دي. يطمن إلى حد ما إن حتى لو عمليات دي كل الشغل ده هو تحول إلى ديون على مصر، إنما أنا بشوف إن زي ما تحولي دولار إلى استرليني، فده أنت بتحولي ديون إلى أصول، أصولها تظل بقية في مصر، فما خسرناش حاجة، لم تبدد في حرب اليمن، لم تبدد فين حاجة زي كده. فأنا شايفها دي أوكي. والبنية التحتية دي عشان تتعامل بالشكل ده هو كانت محتاجة شجاعة كتير. أتمنى الفترة الجاية للرئيس يعمل لنا بقى البنية التحتية السياسية لما سوف يجيء من بعده،
اللي هي المفروض بقى يبقى فيها البنية
التحتية، يعني يبقى فيها بقى ديمقراطية، أحزاب تنشط، كل الكلام ده، أحزاب تنشط، أحزاب حقيقية تنشط،
صحيح،
وديمقراطية في البلد، ونفتح بقى الهوامش شوية للجميع، يعني تمهيدا لأن نصبح دولة عصرية.
إحنا لغاية دلوقتي ما بقيناش دولة، لسه مش دولة عصرية.
يعني عايز أقول لك حاجة، يعني لو أنت فاكرة إن الصين ما فيهاش ديمقراطية يبقى غلطان، لأن الحزب الشيوعي الصيني في أجنحة مختلفة وفي مراجعات وفي محاسبات وفي حاجات كتير جدا في الصين. يعني ما تاخديش الموضوع ان هو مش ما هياش كوريا الجنوبية الشمالية، ده فيه، ولذلك انطلقت الصين، ولذلك اشتغلوا بقى، عملوا صناعات وعملوا استثمارات والشركات العالمية راحت هناك واشتغلت وكلام زي كده، انطلقت الصين. بالتالي يعني كان فيه دينج زايو بينج فتح المساحات وفتح البرجل هناك في الصين وقال الرئيس يقعد كم سنة كم مدة وبتاعه اي نعم الأخير غير، إنما حط أسس بقى نقل الصين من شيء إلى شيء آخر خالص. بس ده دينج، وهو اللي سمى من بعده اللي هيجي بعديه وبعديه وبعديه، ماشي دينج. ما الوحيد اللي هو لم يسميه من بعده هو تشي اللي موجود لك،
اللي هو بينقلب على
اللي هو يعني ايه، بس يعني بس انا عايز اقول ان الصين فيها مراجعات داخل الحزب الشيوعي الكبير جدا.
دي فكرة مهمة جدا يا صلاح، دي انه يعني لو حضرتك تذكر عمر سليمان لما الثورة قامت في 2011 قال لك الديمقراطية مهمة بس امتى، احنا مش جاهزين للديمقراطية. ساعات كتير قوي الناس والنظام بيقول لك لا، ما احنا قدامنا ازمات اقتصادية.
اعتقد ان الكلام ده هو مش في محله قوي لسبب.
أيوة.
لان كان في ديمقراطية قبل 52، وكان الدستور في مصر كان بيحفظ حرية الجميع ما عدا بند واحد، إن من حق الملك يفض الوزارة في أي وقت، وده أسيء استخدامها كذا مرة. يعني حتى الكلام ده مش موجود في إنجلترا وهي ديمقراطية. فدي كان البند الوحيد اللي كان مفروض يتصلح في دستور 23 حتى لو كانت البلد ظلت ملكية. إنما كان في تداول سلطة ما بين الأحزاب وكلام زي كده، وكان في حرية كبيرة، وكان في ديمقراطية، وكان في انتخابات، وكان في حزب أو أحزاب.
إيه أهمية الحياة الحزبية والديمقراطية والحرية حتى للمناخ لمناخ الاستثمار والاقتصاد؟ يعني كرول أعمال ليه شايف إنه دي حاجة مهمة؟
هي أساسا مهمة جدا بالمعنى الاقتصادي. وبعدين عشان تعملي بقى البنية التحتية الديمقراطية لمصر دي محتاجة شجاعة، محتاجة شجاعة كتيرة قوي، كبيرة قدر من الشجاعة. أعتقد بقى بالصدفة إنه متوفر لدى الرئيس السيسي، عنده شجاعة وإقدام، حتى بيستعجل في ان هو يعني تملي عاوز يعمل الحاجه اللي تتعمل في سنتين تتعمل في 6 أشهر وهكذا. اهلا وسهلا. انما انا بعتقد ان دي فرصه لمصر انه يقدر يعمل لنا البنيه التحتيه الديمقراطيه المضبوطه لدوله مدنيه حقيقه. بس
تفتكر احنا ليه ما عملناش الكلام ده لغايه دلوقتي؟
الظروف ما كانتش تسمح. خدي بالك ان في تداول سلطة من عبد الناصر إلى السادات إلى مبارك بهذا الشكل.
صح.
وكانت الـ 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 لما انتقلت السلطة لجهة مدنية كانت نكسة كبيرة جدا، وبرضو عانينا منها، وهي إنها أنت بتنتقل السلطة لسلطة دينية اللي هي الإخوان المسلمين.
كانت كارثة. قصدك على الإخوان.
قال لك طائر نهضة وطلع إنه طائر ما بلا أجنحة وكلام زي كده. فدي كانت دي من الصدمات اللي حصلت لمصر. كون إن مصر تمكنت الحمد لله إنها تلم هذا الدور وتبتدي تشتغل على الأرض بجد. طب كويس. إحنا بنتكلم بقى على يعمل لي حاجة تضمن إن السياسات اللي فيها مصلحة للمواطن، اللي فيها مصلحة للاقتصاد، هي اللي تعوم وتسود. ودي لن تأتي إلا في وجود قدر كبير جدا من الديمقراطية والحريات. حريات ليه؟ عشان أقول الرأي بتاعي مظبوط، عشان أنتقد، عشان أقول ده صح وده غلط، الحق أضبط الحكاية دي وهكذا. وبعدين في مصر لسه قدامها مشوار طويل جدا، لأن قدامها عندها مشاكل. أهم مشكلة تزايد السكان، ودي عملية عايزة إجراء صيني شوي زي الصين. يعني ولد أول مسموح لك بواحد، مسموح لك ببنت، وبعدين ممكن تجيب بنت تانية، أو بنت وتجيب ولد، أو ولد وبس كده.
بس الإجراءات دي بتتعارض مع الديمقراطية. نعم؟ يعني الناس من حقها الإجراءات دي بتتعارض مع
الديمقراطية. أنا هم بيعملوها إزاي؟ مش بالقصر، مش بالقهر. يعني بيقولك أنا هعلم لك الطفل الأولاني، أنا هوديه المدرسة مجانا، وهوديه الجامعة مجانا، وهبعته بعثات مجانا، كل هذا الكلام. إنما عاوز تجيب 2 3 5 أنت حر. وأنا بشوف يعني أنا كدولة أنا ملتزم بالكلام ده. دي حاجة مهمة. وقبل هذا الكلام برضو أزمة زيادة السكان، هي شح المياه في مصر. وأنا بشوف إن أهم مشروع مفروض، طالما البرنامج بتاعك اسمه إيه الحل، أنا بشوف إن أهم مشروع يتعمل في مصر هو تحويل الري بالغمر إلى ري مرشد. وأقولك ليه، أنا مش بنظر، لأن دي حاجة احنا جربناها في أرضنا، أرض العيلة اللي في الدلتا. فحولنا الري اللي بالغمر إلى ري مرشد بالتنقيط وغيره، وفرنا 90% من المازوت اللي كنا بنستخدمه في المكنات الري، وفرنا 80% من السماد لأن بقينا نحطه مع المية بالتنقيط، وكنا بنعاني من شح المية، لم نعد نعاني إطلاقا من شح المية. والنظرية هي أن كل فدان بالغمرة تقدري تفكيه يقابله 10 فدادين ري بالتنقيط. وإذا كان إحنا الإجمالي بتاع زراعتنا 10 مليون فدان، اضربيها في 10 بقيت 100 مليون فدان. قد تكون هذه مبالغة من ناحيتي، خليها 50 مليون، وقد تكون مبالغة مرة أخرى خليها 25 مليون. فدي أنت بتضاعفي المساحة الزراعية إلى كذا. وفي هذه الحالة مفروض المزارع بقى يتوجه إلى التصدير الزراعي. عشان إيه؟
عشان
الدولار.
طيب خليني أكلم حضرتك، أنت ليك باع طويل مش بس أرض العيلة، يعني أرض العيلة وبيكو من أهم الشركات اللي بتشتغل في مجال الزراعة. أنت اشتغلت مع إسرائيل في مجال الزراعة؟
لا، أنا نافست إسرائيل في مجال الزراعة. يعني عشان أشتغل اشتغلت مع أمريكا في مجال الزراعة، اشتغلت مع جنوب أفريقيا في مجال الزراعة، دي، واشتغلت مع إيطاليا في مجال الزراعة. ليه؟ بأن أنا بجيب أنواع، يعني مصر بتزرع عنب، كان طول عمر العنب في مصر العنب البناتي والعنب الفيومي اللي بزرع ده، فجبنا من أمريكا، أخدنا رويالتي بأن احنا نجيب العنب المختلف اللي هو قابل للتصدير. التاني كان قشرته ضعيفة جدا ما يتعرفيش تصدري. احنا بنصدر دلوقتي عنب بشكل كبير. فراولة عندنا، كانت الفراولة زمان بتاعت اللي في مصر، كانت فراولة اللي ريحتها حلوة قوي وبتاع، ودي ما تنفعش للتصدير برضو.
ليه؟
ابنة
دي حلوة دي.
لا ايوه حلوة، بس لا تتحمل الانتقال الى الاسواق الخارجية. فجبنا من عند زانزي في إيطاليا الفراولة الضخمة اللي بتشوفيها دي وبتتصدر دلوقتي. أفوكادو، كل الكلام ده جبنا الأفوكادو من جنوب أفريقيا. أنا طبعا التصدير الزراعي كان حكر على إسرائيل. طبعا إحنا عندنا إمكانيات أحسن من إمكانياتهم في الزراعة، أرضا وريا وكل حاجة. فابتدينا نبقى موجودين في أهم تشينز، أهم سلاسل بيع في أوروبا، في لندن، في ماركس أند سبنسر، في سينسبري، في مش عارف كل هذا الكلام. خلاص احنا بقينا نديهم، وبقوا يعملوا لنا اعتبار ومكان في ألمانيا، في أوروبا، في كلام زي كده. وبعدين خلي بالك برضو التصدير الزراعي فن، عبارة عن ويندوز، شبابيك بتتفتح. فأنا ما أجي أصدر فراولة، أبى أصدر فراولة على كيفي، الجو يسمح لي. أول ما الفراولة بتاعت أسبانيا، أنا بنقل بالطيارة، هم أول ما الفراولة بتاعتهم تجهز بينقلوا باللوري بالعربيات، لازم أنسحب. طب أنسحب وأروح فين؟ بروح الدول العربية، بروح أماكن أخرى بقى، مش شرط أوروبا، وهكذا. يعني في العنب، في الفراولة، في الأفوكادو، في الستون فروتس كلها، جبنا كل الستون فروتس الجديدة. أذكر إن إحنا جبنا من أمريكا حاجة اسمها نكتارين،
اللي هو خلطة ما بين التفاح والفوخ،
خلطة ما بين الخوخ والمشمش.
والمشمش
مش التفاح. أوكي. إنما الجميل في الأمر إن في الأول خالص لما نزلناه في السوق المصري، الفكهنية رفضوه، ما يعرفوهوش، ده بنصدره بشكل هايل. فيعني انا بقول ادي الكلام. لما انا اسرائيل، عمري ما رحت اسرائيل، عمري. و ده كلام بقى، شوفي حزب اعداء النجاح لازم يقولك ده كان في اسرائيل، وبعد حكايه يعني.
ولا في مجال الطاقه تعاونت؟ انت ما بتتعاونش يعني مع
مادلين اولبرايت. جت نظريتنا في المصري اليوم. قلت دي فضيحة. فجبت كل الناس من كل حتة من كل لون يحضروا الاجتماع. الحمد لله ما سبت لناش شنطة دولارات مثلا ولا حاجة زي كده. إنما أنا بقول دي لما جت وقررت إنها تزور المصري اليوم. بس ومرة أحكي لك يعني حاجة، إن مرة طلبت معاد لأن بشتغل مع شركات أمريكاني، فكان عندي مشاكل كده، فطلبت معاد مع السفير الأمريكي. قلت له أشوفك ممكن، قال لي بكرة إن شاء الله الساعة 11. قلت له كويس أوي. تحسبا بقى إن هم يوقفوني في الدخول وبتاع، بكلمهم في التليفون، بكلم مكتبه. قلت له النبي سيبه خبر إن أنا جاي. قالوا لي لا، ده هو اللي هيجي لك، هو اللي هيجي لك المكتب. انا بيني وبينك اتخضيت، لان الاشاعات برضو عايزه بدايات يعني.
عايف.
فكان رئيس مباحث الامن الوطني ولا مش عارف حاجه كده، اللي هي مشابه للامن الوطني، كان اسمه اللواء صلاح سلام. قلت له يا سياده اللواء انا بكلم السفير. فقال لي انا جاي لك المكتب، فارجوك ابعت حد من عندك وانا هقدمه على اساس ان حد معاون ليا.
يا سلام، ليه مش فاهمه؟ طب ما انت
قرن قابل، ما هو ما هيقولوا بقى السفير جاي، ما هو زي ما احنا ليها سوابق يعني مصطفى امين وغيره بس. فالسفير جاي جاي يعمل ايه؟ وش معنى يجي مكتبي بنفسه سفير امريكا؟ فقلت له ابعت لي حد، او ابعت لي حد يحط كاميرات ويصور المقابله. انا ما هو، فقال لي لا 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 لا، انت راجل وطني ومعروف واعمل ما تراه مناسبا وتكلم عادي وكلام زي كده.
هرجع بحضرتك تاني لفكرة الاستثمارات في المجال الزراعي، لانه دي حاجة مهمة. حضرتك قلت انه من الحاجات المهمة اللي مصر تعملها ان احنا نتحول للري بالتنقيط مثلا،
الري المرشد اللي موجود في العالم كله.
طب احنا
مفيش غمر غير هنا يعني. انا هم لما يجوا يقول لك مشروع حياه كريمه، هيعمل مدارس ويعمل مستشفيات ويعمل حاجات كتير قوي مهمه جدا في الريف يعني. انما اهم من ده كله يعني، انا اللي بتمناه ان الدلتا دي كلها تبقى منطقه صناعيه. وفي حد يعرف ان سينا لوحدها كمساحه قد الدلتا 11 مرة، اللي هي كل مصر موجودة في الدلتا وخط النيل 11 مرة. فسواء يعني احنا عندنا وفرة في الأرض، احنا بنزرع نسبة بسيطة جدا من الأرض اللي موجود، فاحنا المفروض نبتدي ندقق في ايه اللي يسمح لي ان احنا استغل الأرض. المية
صح،
لا أكثر ولا أقل.
طب وإحنا عندنا شح في المية، ليه ما تحولناش للري اللي حضرتك بتقوله ده، اللي هو زي ما كل الناس فعلا تحولت
لك حاجة؟ لا it takes time يعني، دي بتاخد وقت، لأن عشان عشان تحولي دي محتاجة بقى أدوات ري حديثة وخراطيم ري وكلام زي كده.
الدولة محتاجة توفر الحاجات،
الدولة توفرها، بنك الائتمان الزراعي يوفرها، حاجة زي كده. وبعدين الدولة تشجع الخروج من الدلتا وتشجع الصناعات في الدلتا. يعني أنا مثلا المدن الصناعية، المدن الصناعية هحكي لك حكاية. رحت مع الدكتور الجنزوري الله يرحمه رحلة، خد رجال الأعمال كلهم في طيارة الطيارة من الرئاسة، خد كل رجال الأعمال أياميها، محمد منصور وأحمد المغربي وأحمد عز وصلاح دياب وكل الجماعة دول راحوا مع عملنا رحلة بقى. رحنا الصين، رحنا هونج كونج، رحنا فين، ورحنا سنغافور، وبعدين رحنا عند مهاتير في
ماليزيا.
وبعدين عملوا لنا حفل استقبال في اوتيل من الاوتيلات، يا دوبك وصلنا وبعديها بساعتين ثلاثه قالك اتفضلوا حفل استقبال. فلقيت واحد قصير القامه نسبيا يعني واقف كده من ماليزيا بيقول لي هاو دو يو لايك ماليزيا، رايك ايه في ماليزيا؟ ما شفتش حاجه لسه في ماليزيا، انا جاي من الاوتيل على هنا. يمكن بكره بقى لما اروح المدن الصناعيه بتاعتكم اديك راي. بص لي كده باستغراب قال لي مدن صناعيه ايه؟ قلت له المدن الصناعيه يعني زي عندنا زي 6 اكتوبر والعاشر من رمضان والسادات وبتاع، مدن صناعيه. قال لي ما عندناش مدن صناعيه، احنا بنحط الصناعه حيث تواجد الناس، ما انا هحطهم في حتت ويقعدوا ينتقلوا طول النهار رايح جاي. قلت له ازاي يعني؟ قلت له والله لك حق. طب حضرتك اسمك ايه؟ قال لي ماي نيم از مهاتير محمد، انا رئيس الوزراء هنا. قلت له انا اسف جدا يا فندم، انا اسف جدا، انا بعتذر، انا ما خدتش بالي. فجيت فكرت قلت ده هو ده التفكير، انا اروح في مجموعه قرى واقوم عامل مصنع في وسطيهم، والمصنع يعمل مدرسه بعد كده، والقرى دي تيجي مش تسافر من محافظات عشان يجوا مايو و6 اكتوبر والعاشر من رمضان. ايه ده؟ ففعلا اتمنى اشوف الدلتا كلها بقت صناعيه والمصانع تتعمل حيث التجمعات السكنيه.
طب هسأل حضرتك سؤال، احنا واضح ان احنا ماشيين بالضبط عكس الطريقه دي، يعني احنا لسه بعد ما بنينا بقى اكتوبر والعاشر والحاجات اللي حضرتك بتقولها، برضو دلوقتي بنعمل التجمعات، يعني نروح نبني العاصمه الاداريه الجديده، المنصوره الجديده، دمياط الجديده. ليه الفكر ده؟
انا هقول لك حاجه، انا مش ضد دمياط الجديده والعاصمه الجديده وكل الكلام، انا بتكلم دلوقتي على أنا مفروض أروح حيث التجمعات السكانية عشان لما أعمل المصنع عندهم يخدمهم.
طب إحنا ما بنعملش كده ليه؟
يقولك الأرض الزراعية مثلا.
طب ما ده دي حاجة ليها،
وده تفكير غبي جدا. إيه الأرض الزراعية؟ الأرض الزراعية. فمهاتير بقى قال لي إيه؟ قلت له طيب أنا بكلمه بقى بالثقافة بتاعتنا. قلت له طيب والأرض الزراعية؟
أيوه ما أنا عايز أفهم.
رد عليه قال لي إيه؟ قال لي فدان الأرض الزراعية يأكل نفرين، بلاش أربعة، فدان المصنع يأكل 2000 نفر. What are you speaking؟ بتتكلم في إيه؟ هنا بقى تراجعت، قلت له أنت مين؟ يعني خدي بالك. ففعلا لو أنت بصيتي للموضوع، مصنع بتشغلي فيه ده لافور فيه 4300 واحد.
طب عايز افهم، يعني انت دلوقتي بقى شايف ان مصر محتاجه تبقى دوله صناعيه مش دوله زراعيه؟
الاثنين، توفر ميتها وتزرع اكتر وتتوسع في الزراعه التصديريه مش اي زراعه. ده نمره واحد عشان العائد دولاري، وبعدين يسمحوا بكل المصانع، ما فيش حاجه اسمها مدن صناعيه انيمور، غلط. المصنع يتعمل حيث التجمع السكاني.
طب ثانيه واحده بقى، يعني انا اروح ابني مصانع في الدلتا اللي هي ارض خصبه، وبعدين اروح بعد كده استصلح اراضي في الصحراء؟
اولا احنا بالتجربه والخطا بيكو الزراعيه بتزرع في ارض صحراويه والانتاجيه بتاعتها 30% اكثر من ارض الدلتا. ارض الدلتا بالمياه الجوفيه مش عارف ايه تلوثت جدا، مش صحيح حكايه الطميه كل ده كلام، كان يعني كل دي اوهام زي قصص يعني زي اوهام مش صحيح.
طيب عايزه في برضه في حكايه في ناس كتير قوي بتقول طول، وانا منهم الحقيقه، انه ازاي مصر تبقى بتزرع الحاجات اللي احنا بنصدرها وما بتزرعش اكلها، وانه ازاي مصر بتصدر موالح وعنب حاجات بتاخد ميه واحنا عندنا شح مائي، فكانه المنتجات الزراعيه اللي احنا بنصدرها
يعني لما ازرع رز
كاننا بنصدر ميه،
ولما ازرع رز دي بتبقى حقول من الميه. يعني خدي بالك برضو انا بتكلم دلوقتي وبعدين في ناس عندهم موافرة في القمح، اللي هو عندهم موافرة في المطر، ف القمح متوفر عنده روسيا أوكرانيا كل الكلام ده، القمح مش متوفر عندنا. فلو زرعت قمح هيبقى على حساب حاجات ممكن تصدر، أنا رأيي كده. يمكن مش شرط إن أنا أنتج كل حاجة، مش شرط إن أنا أزرع كل حاجة أنا بستهلكها.
أكيد
واحدة بالك بس.
طيب الحاجات اللي احنا بنصدرها اللي هي زي الموالح وكذا،
طب انا اقول لك حاجه، احنا مش بنستهلك شاي نزرع شاي بقى،
لا لا
بنستهلك بنستهلك قهوه نزرع بن، لا يعني انا بقول ايه، لو التوجه في استشراف للمستقبل مصر دي انت مش البرنامج بتاعك ايه الحل؟ ادي حل.
طيب فانت رايك انه احنا سؤالين، اولا ان احنا لما بنقول مثلا اكتفاء ذاتي من القمح ده كلام كده للاستهلاك يعني عشان نعمل بيه بروباجندا، لكن مش المفروض ان احنا نبقى بنعمل ده؟
انا رايي لا طبعا. انا الفدان القمح كان بيعمل 4000 جنيه مثلا، فدان القطن كان اللي هو بقى الحاجه الهايله كان بيعمل 6-7000 جنيه مثلا يعني.
أي.
دلوقتي الفدان التصديري بيعمل 150,000 جنيه. انت سمعت الرقم؟
سمعت
150,000 جنيه، يعني 20 ضعف الكلام اللي كان موجود يعني. انا بس بقول مش ممكن هحول كل مصر تصدير، انما لازم يعني الدوله عملت دلتا
جديده،
عملت مشروع مليون فدان، مين اللي هيستخدم الحاجات دي؟ الأراضي دي كلها بتأجر لناس حق انتفاع 5 سنين. لما تدينا حق انتفاع 5 سنين أنا مش هزرع حاجة معمرة، أنا همشي بعد 5 سنين يقول انت امشي بره أو هضاعف عليك الإيجار. لا أنا رأيي إن يدوا الأولوية للمصدرين الزراعيين ومعروفين، لأن المصدر الزراعي بيطلع من جمارك فمعروف مين المصدرين، يدوم أولوية ومدة مفتوحة بقى.
طيب المصدرين الزراعيين دول كلهم ناس كبيرة وناس يعني شركات زي بيكو وكده، لكن الفلاحين يعيشوا ازاي ويشتغلوا في ايه لما هيدوكوا انتوا كل الأرض؟ باقي الناس المصريين يعملوا ايه؟
لا مش صحيح، مش صحيح. الفلاحين دلوقتي بقى يزرعوا فراولة بس بيعتمدوا على أمثالنا لتصديرها، وبيزرعوا برتقال بيعتمدوا على الناس اللي بيصدروا برتقال وموالح. يعني خدي بالك ان مصر دلوقتي اصبحت يعني في حاجه غريبه، او مصر بقت اكبر بلد مصدر للموالح في العالم.
طب مش دي بتصدر ميه؟ مش الموالح دي بتاخد ميه كتيره؟
أي حاجة
المفروض نبقى بنصدرها.
اي حاجه بتاخد ميه.
طب واحنا عندنا شحن مائي، يبقى ليه عايزنا نتوجه لان احنا
لا موالح؟ لا انا الموالح دي لو رويتها بالتنقيط مش هتاخد ميه. من اكثر الزراعات اللي كانت بتاخد ميه الموز. احنا جبنا الموز مختلف بنزرعه في الصحراء بالتنقيط مبقاش ياخد ميه. الويليامز موز اسمه ويليامز. بس
طيب الناس في انتقادات تانية وطول بالك معايا، انه بيقولوا انه الحاجات يعني البذور المصريه اللي هو زي ما حضرتك كنت بتقول الفراوله مثلا، الفراوله البلد دي، لما بنتكلم حتى على القطن طويل التيله، الحاجات دي قيمتها مش بس يمكن ما تصحش للتصدير، لكن هي ليها قيمه مش مهم ان هي تبقى بتتصدر لانه الناس بتاكلها. يعني
خدي بالك كلنا بنتميز بالقطن طويل التيله وبتاع كل هذا الكلام مظبوط، ولكن دلوقتي القطن طويل التيله ما بقاش مطلوب في الاسواق، دي نقطه. وبعدين في بلاد بتزرع قطن كتير قوي زي الهند ومش عارف ايه والصين. انا بتكلم بقول ايه، انا هزرع الاميز، يعني لازم يبقى عندنا اختيار. زي ما بتروحي تشوفي تذكرة طيارتك هنا وهنا وهنا بتاخدي احسن ديل احسن صفحة.
هاي.
نفس الشيء.
بس ساعات الاميز ده ما بيبقاش بس اميز عشان بيجيب فلوس، بيبقى اميز لانه لسه لغايه دلوقتي في حاجه. الايجيبشن كوتن مثلا القطن المصري ده براند، زي لما بتشتري حاجه سينيه دي حاجه سينيه. ليه ما نعمل يعني؟
انت قلبتي الموضوع كله زراعة على فكره.
لا
وانا موافق، بس عايز انا عايز اقول
حاجه، هنروح للبترول والحاجات الثانيه. لا احنا عادي،
مش عايز اتكلم في الايجيبشن كوتن وكلام زي كده. انا بتكلم بصفه عامه، انا بقول لك نزرع حاجات تصديريه. والقطن يا اما كان بيصنع في مصر يا اما كان بيصدر الى لانكشاير في انجلترا.
طيب
مش كده؟
صح،
كان بيصدر برضه يعني، كان له، كان في مفهوم. واياميها كان الجنيه المصري باعلى من جنيه استرليني، مش كده؟
صح.
النهارده الجنيه المصري، الجنيه الاسترليني ب 70 60 70 جنيه مصري. It's different story دلوقتي. بس فانا بقول يعني ايه، هو المزارعين الاذكياء هيزرعوا ما هو انفع لهم. انما انت بتقولي ان اللي بيشتغلوا في التصدير هم الشركات الكبيره، لا، في مزارعين بالعشر فدادين والخمس فدادين بيتفقوا مع الشركات الكبيره هزرعوكوا كذا وتدوني كذا.
وبتدوهم حقهم؟
طبعا لا، ما لو ما اديتهم، لو ما اديتهمش حقهم مش هيتعاملوا معاك. ما هي موسم.
لا، لو انت محتكر هيتعاملوا معاك لانه ما قدهم
حتى. ما فيش محتكر، لان في 50 مصدر زراعي في مصر، مش واحد ولا اتنين ولا خمسه.
50 برضه مش كتير، بس يمكن هي الديمقراطيه مهمه علشان انا وحضرتك نختلف كده ونقول ايه السياسات الزراعيه، وانا ما فهمش طبعا. بس نقدر نقول يعني يبقى في نقاش. طيب احنا لما بنختار انه خليني اخدك من موضوع
يبقى في حوار، مش كده؟
بالظبط،
الحوار الوطني.
بالظبط. دعيت على الحوار الوطني
انا.
دعيت
بس مش بالحاح يعني، فما رحتش.
انت تحب ان طبعا.
لا يعني ما كانش يعني.
ما رحتش ليه؟
لم اوضع بشكل واضح رسمي، ما حصلش يعني. انما كنت لو طلب منا اروح كنت هروح.
فكر يعني حد في.
بس الحمد لله ما رحتش.
ليه؟
الحمد لله كويس كده.
ما كنتش تحب ان انت تشارك وتقول لهم ارائك في الحاجات دي؟
انا بقول كنت بقول ارائي لما كنت بكتب عمود نيوتن. كنت بقول ارائي، وكان عمود ناجح جدا
جدا
ومن اكثر الاعمده المقروءه في مصر. بس توقفت بقى في سنه 20.
توقفت ليه؟ بعد القبض؟
طلب
منك؟
لا، ما طلبش مني اطلاقا. اقدر اكتب بكره.
طب ما بتكتبش ليه؟
لان الفتره اللي انشغلت فيها بالكتابه من 2004 ل 2020 انصرفت عن متابعه الشغل بتاعك.
يا صلاح بيه.
والله
شغل ايه بس اللي انت يعني انت وقفت قعدت من 16 سنه بتكتب، وبعدين مره واحده بعد القبض عليك يعني it occurred to you ان انت يا خبر ده انا انشغلت عن الشغل.
لا ده حصل فعلا لسبب بسيط، لان انا مش بشتغل، انا ما بشغلش نفسي. اولا لازم ابدا من حيث انتهى الاخرون، فمش هخترع أشكال للشغل. أشتغل في بترول إنتاج، أجيب ناس من هيوستن تكساس اللي هم بتوع البترول. أشتغل في الخدمات، بجيب ناس بتوع الخبرة بتوع أماكو، جبتهم. أشتغل في لابوار، بجيب ناس من لنوتر في باريس. أشتغل في الزراعة، بقولك بنجيب ناس من هنا ومن هنا ومن هنا. وهكذا يعني. ما
تمام.
بشتغل في التطوير العقاري مثلا، بشارك واحد زي محمود الجمال، هو دي شغلته. فانا مش ما لا ادعي تخصص في اي حاجه، انما بشوف حاجات عامه كده محتاجه برضو توضيب، محتاجه رجلشه، محتاجه ضبط يعني.
طب والسياسات العامه كانت محتاجه رجلشه، وكنت حضرتك بتكتب على ازاي نستثمر في سيناء وازاي.
خدي بالك انا اكتب كل يوم، كانت عملية مرهقة. لأن لازم أفكر ولازم أعمل صياغة وكلام زي كده. أنا كنت لما ابتديت أكتب من 2011، فكان في جورنال مضطهدني كل يوم يكتب مقالة ضدي اسمه روزا اليوسف.
طب
وكان اللي ماسك الحكايه دي عبد الله كمال. انا اتغصت جدا لدرجه ان انا رفعت قضيه سب وقذف على عبد الله كمال شخصيا. فاتحكم لي ب 100,000 جنيه. 2011 في أواخرها قاعد لقيت عبد الله كمال جاي للمكتب. إيه؟ قال لي أنت حاجة، أنت عندك حكم ب100,000 جنيه والجماعة بتوع تنفيذ الأحكام بيطردوني وأنا بهرب من البيت كده يعني. فطبعا لدهت المحامي في الشركة عندي قلت له انزل اتنازل عن 100,000 جنيه. اتنازل وأشفقت على الوضع كله.
صح.
أولا عبد الله كمال كاتب كويس قوي، قلت له وانت عبد الله أنا ما أقدرش أستكتبك في مصر اليوم لأن خلاص بيعتبروك فلول.
هاي.
كلمة فلول دي. قلت له طب إيه رأيك نعمل تجربة كده زي أحمد رجب ومصطفى حسين. أحمد رجب كان بيقول الفكرة ومصطفى حسين يرسم.
كان يرسم.
قلت له أنا هقول الفكرة وأنت تعمل الصياغة، أنا ما أعرفش أكتب. قال لي ماشي. وابتدى يبعت البتاع أكلمه أقول له لا صلح دي حط دي شيل مثلا يعني لو ليا تعليق يعني.
أي.
ده 2011 بقى. 2014 فاجئني مفاجأة خطيرة جدا عبد الله كمان بأنه توفي. لما توفي قصت في يدي أعمل إيه؟ وبعدين لقيت بقى إيه أتاري. أنا كنت الموضوع ده أنا مخليه سر لما هو أزاع والظهر في دايرة صغيرة كده فزي ما تقولي إيه شماتة. حلو. قال لك وفاة نيوتن كويس. فقلت أنا اللي هكتب
هكتب
وتشجعت بالرغم إن يوسف إدريس كان تملي يقول لي لازم تكتب أنت عندك أفكار
عندك أفكار
أقول له ما أعرفش أكتب فاتضح إن أنا بعرف أكتب
وعندك أفكار ومش هفضل أزنق في الحتة بتاعت إن أنت بطلت كتابة ليه بس حقدك على قطاع البترول. الأول قول لي ليه مصر بتعاني كل سنة من مشكلة الغاز وما نعرفش وما نلاقيش كهرباء لأنه وإحنا عندنا غاز بنصدر. اشرح لي الأول دي إيه المشكلة وحلها إيه.
لا أنا عايز أقول لك حاجة باختصار شديد، مصر مستورد رئيسي للطاقة للوقود للبنزين حاجات كتير جدا والغاز. لأن كانت مصر بقى قبل كده كانت مصدرة للبترول في وقت من الأوقات من 40 سنة مثلا كانت بتصدر بترول. ودلوقتي يسموه يعني يسموها مصدر مستورد رئيسي للبترول. احنا مش بلد بترولية، احنا عندنا حاجات اخرى كتير جدا تقدر تعمل شغل جامد في الاقتصاد مش مجرد ما احناش محظوظين بان احنا عندنا بترول. بالتالي يعني انا فاكر وخدي بالك ان البترول ده مادة ناضبة يعني ايه ما هياش متجدده ما هوش بير زمزم يعني واخد بالك. فانا فاكر ان انا كنت بروح حقول راس شقير في وقت من الاوقات يقول لك ايه انتاج اليوم 650 الف برميل فان يكتبوا تحت الصحراء الغربيه 20 الف برميل. النهارده راس شقير في حقل المرجان المهول انتاجها 50-60 ألف برميل من 650-660. اللي حصل ان الصحراء الغربية ابتدت تدي غاز وتدي بترول وتدي حاجات تانية يعني كل. وبعدين دلوقتي زهر برضو كان بيجيب 2.5 مليار آدم مكعب في اليوم طبعا برضو بينضب فنزل وهكذا. تصدير الغاز برضو من عندنا، تصدير الغاز لسبب بسيط، لان انا عشان استورد بترول كل شهر 600 مليون دولار، مبلغ جسيم. عايز اقول لك حاجه تانية بالمناسبه، يعني حاجه هامشيه، ان مصر المستورده ارخص بلد في البترول. يعني اللتر اللي الناس زعلانه دلوقتي بقى ب 12 جنيه في السعوديه المصدره المهوله ب 40 جنيه، ما يوازي 40 جنيه. في الامارات ما يوازي 55 جنيه. في اوروبا كلها اللتر ب 2 يورو. احنا بنبيع ب 12 جنيه. طيب عدد اصحاب السيارات، انت عندك عربيه؟
عندي عربيه.
طب اصحاب السيارات في مصر 5.5% من البوبوليشن، 5.5%. انما اللي عاوزين سكر وعاوزين دقيق وعاوزين زيت،
هي بس الناس مش متضايقه عشان هو،
ما انا جاي لك 90%. فلما بيحصل التضخم ومش عارف ايه، ان 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 اللي بيدفع الفاتوره فعلا الغلابه، مش يعني مش يعني دلوقتي انت لما تيجي تملي عربيتك بنزين 100 لتر، السعر العالمي 60 70 جنيه، ال 100 لتر اللي انت بتاخده ب 12 جنيه، شوف الدوله بتدفع لك كام فيه. واخد بالك؟ ده نقطه برضو، ده خلل في الدعم. يعني انا المفروض ادعم شريحه كبيره جدا بدل ما ادعم 5.5% اللي هم اصحاب العربيات. دي نقطه مهمه برضو. اما بقى شغلي انا في البترول، ابتدى برضو صدفه زي ما بقول لك صدفه. كنت بشتغل مع شركه كبيره امريكيه اسمها FMC، بتعمل اوناش، بتعمل ترمبات ميه وبتاع وكلام زي كده، وبتعمل كيميكلز، مواد كيماويه. ف هم بيعملوا حاجه اسمها كريسمس تريز، اللي هي حاجه خاصه بالبترول. فقالوا في ناس جايين من شركه اسمها OCT تبع FMC عاوزين قابلهم يا فلان، انا كنت اوريدي بشتغل معاهم في كلام تاني، في معدات ترمبات واوناش. قابلهم، حاضر، بس انا ما اعرفش حد في البترول، ما اعرفش حاجه.
كنت بتشتغل معاهم وانت عندك شركه خاصه ولا كنت موظف في الشركه؟
لا شركه خاصه.
اوكي.
كنت واخد التوكيل بتاع الاوناش وتوكيل الترمبات بس. قلت لهم طب حاضر، يعني مجامله بقى، ما هو شركه انا بشتغل معاها وبعتين الراجل بتاع اللي بيعمل معدات بترول، انا ما اعرفش حد في البترول. فرحت شركه خليج السويس، كان في واحد صديق ليا في المدرسه، من المدرسه الله يرحمه، اسمه عبد السلام الانور، كان بيشتغل في العقود. قلت له عبد السلام تعال عرفني بحد في بتوع الحفر. قال لي طيب ماشي بتاع. قال لي هقول لك حاجه، هعرفك بيهم وبعدين هعزمهم لك كمان في البيت، بس جيب معاك ازازه ويسكي. قلت له يا ابني انا ما بشربش. قال لي هم بيشربوا. المهم جيت قعدت معاهم في صداقه، قالوا لي خد الكتالوج ده اهو بتاع شركه فيها بتاع اسمها فيتكو، تعمل بتصور اللحامات وبتصور. وافقت، خدت التوكيل بتاعها، خدت التوكيل بتاع الشركه الامريكاني، خدت توكيلات اخرى، بقيت منتشر في قطاع خدمات البترول. خلاص
خلاص، بس قول لي يعني اللي هو بيعمل
ايه. وخدت بقى توكيلات مهمه كبيره جدا، هاليبرتون، مش عارف بي جي، كل الحاجات دي بقت حاجة عظمة جدا. في تطور في كل حاجة. فمعظم الخدمات اللي أنا كنت بأمثل فيها شركات ابتديت أعملها أنا لوحدي، فبقيت أول مقاول خدمات بترول في مصر بحالها، أول واحد. كان اللي بيشتغلوا مع شركات بترول يا إما بيقدموا عمالة يا إما بيقدموا كيترينج أكل يعني.
أي
أنا لا عمالة ولا أكل، أنا بشتغل في الخدمات نفسها.
اللي هي إيه؟
اللي هي سيمنتينج، كلام فني مش مالوش قيمة
ماشي
في الحوار يعني، اللي هي حاجات كتير جدا. فكنت بمثل شركات كتير في الحكاية دي، وبعدين ابتديت أنا بقى أعمل الشغل بنفسي لأن اتعلمت الصنعة. برضو دي صدفة، مش كده بقولك دي واحد صدفة،
كل حاجة صدفة.
إنتاج البترول، كنت أول عربي مش مصري في الشرق الأوسط يشتغل في إنتاج البترول أنا.
وإزاي عملت كده؟ عشان كان عندك وسايط ولا؟
ولا وسايط ولا حاجة. جالي واحد كان ماسك هيئة اللي هي بتبص اللي هي شغالة في البيئة، ماسك مركز البيئة. فجالي قال لي في شركة ناس من سويسرا اشتروا شوية حقول صغيرة كده بتنتج 1000 برميل في اليوم، تخش معاهم شركة؟ قلت له اه، شاركته. قال لي بس تخش بقى انت 49% واحنا 51% عشان يبقى لهم هما الرأي والأمر. ماشي. وبعدين قالوا لي وانت نظير انك انت تكون موجود في الشركة هنديك $5000 في الشهر. فرحت طبعا. وبعدين بعد كده هما تراجعوا، فانا اشتريتهم وكان مبلغ هايف مش حاجة مهمة يعني. وبعدين ابتديت اخد بقى حقول اخرى، عقود امتياز في حقول اخرى، فوصلت الى انتاج دلوقتي بعمل في اليوم مثلا قولي 130,000 برميل في اخر 24. عندنا طموح ان احنا نوصل ل 160-170 الى ان نصل الى 200,000 برميل في اليوم. يعني احنا بعد الشركات العالمية الكبيرة اللي موجودة في مصر احنا نمر 4 يعني، في بريتش بتروليوم، في شيل، في اباتشي، 1-2-3، احنا 4.
طب اشمعنى انت المصري الوحيد اللي قادر يعمل شركة بترول؟
لا في غيري بقى ممكن يعمله يعني، دلوقتي ممكن يعمله اي حد ممكن يعمل. انا بقولك كنت اول واحد، انا ما قلتش الوحيد.
بس لغاية دلوقتي انت حجمك في السوق ده كبير قوي يعني، بريتش بتروليوم دي كأنها دولة. فاشمعنى انت اللي هو نفق؟
اقولك ليه، لان سمعتي كويسة مش بطالة مع البنوك، فانا مش ممكن هعمل الانتاج ده هو دون مديونية. فانا مديون بجنون للبنوك الأجنبية، لأن في مصر ما يردوش يمولوا، ما أقدرش ألاقي تمويل. أنا تمويل بجيبه من بنوك عالمية مش من مصر، مش بنوك مصرية. فعشان تعرفي تنتجي 100 برميل أو 1000 أو 5000، كل ده بيقابله مصاريف مهولة، والمصاريف دي بيقابلها مديونيات، لأن أنا مش وارث، ما عنديش إمكانيات ذاتية، فلازم أقترض. فمقترض ومقترض ومقترض، كل ما يزيد إنتاجي تزيد قروضي.
بس عندك ضمانات للقروض دي، عندك ثروة بتقدر تضمن بيها صح؟ القروض اللي أنت بتاخدها دي في مقابل حاجات عندك صح؟
في مقابل بترول نفسه،
في مقابل البترول. طيب هسألك سؤال، مش هنقر عليك ان هو في مقابل البترول، هو حد بيطلع بترول. بس حضرتك قلت على حقل زهر.
لا انا عايز اقول لك حاجه. خدي بالك.
طيب
اللي مهما كان يعني، انا بشتغل بنتج بترول في المكسيك.
في المكسيك
برضه ده صدفه. صدفه كمان يعني، ان انا لما اجي بنتج بترول هنا في مصر في المكسيك هيئة البترول المكسيكية اسمها بيمكس تتناصف المصاريف وتناصف الانتاج، يعني نص بالنص ونص بالنص في المصاريف. هنا في مصر هيئة البترول لها 88%، يعني انتاجي ده كله حصة هيئة البترول 88 85 في بعض الحقول. انا ليه الفرق ده وانا اللي عليها المصاريف كلها؟
مش هقدر اتعاطف معاك، بس يعني دي برضو ستيل فلوس كتير قوي قوي.
لا تعاطف، انا محتاج تعاطف.
طيب هسألك سؤال علشان ما نخرجش بنخرج من التعاطف معاك في حاجة تانية. دلوقتي حقل ظهر ده بتاع الجاز، لما قالوا على اكتشافه يمكن في حوالي 2015-2016 مش متذكرة بالظبط، كان في تصور انه ده هيجيب لمصر فلوس كتيرة جدا، وانه احنا يعني مش هنبقى محتاجين ان احنا يعني نقترض.
لا حاول،
ليه ما جابش الفلوس دي؟
لا هو بيجيب وبعدين مصر محتاجه الغاز اكتر، ففي حقول في اسرائيل بتجيب عندنا هنا كل ده، يعني مش
بنستورد احنا من اسرائيل.
ايوه
طب ليه دايما عندنا مشكله كهرباء؟ دي اول حاجه. وليه وهل احنا
بتبقى، لا انا هقول لك حاجه بقى، يعني اللي بيصدر غاز محتاج فلوس عشان يستورد بترول، وعشان يستورد بترول يا دوبك هيجيب فلوس منين؟ الدولة مش لو الدولة ما اديتوش يعمل ايه؟ بيدي غاز للكهرباء كلها في مصر.
ايوه انا
اعتقد ان الكهرباء مش بتسدد فواتيرها. بيبيع البترول بيستورد بترول ب 60 70 جنيه اللتر، بيبيعه ب 12، في فراغ كبير جدا. يعني انا بقول ان قطاع البترول غلبان للغايه. صحيح. وبالتالي هو دلوقتي بدا يتاخر جدا في سداد حقوق الشريك الاجنبي.
الشريك الاجنبي انا دلوقتي انا توفت في حاجتين هنا، في احنا عندنا دلوقتي بيقولوا لنا كل شويه بيقطعوا الكهرباء علشان احنا ما عندناش غاز. احنا ما عندناش غاز ليه اذا كنا احنا بنصدر وبنستورد؟ ومش فاهم.
بيقطعوا الكهرباء عشان يوفروا في الغاز اللي بيستهلك في الكهرباء. قطع الكهرباء عشان يوفروا تصدير غاز، لان عندنا محطات تسييل غاز. فالغاز المسال، انا مش بدي كهرباء غاز مسال، انا بدي غاز الغاز المسال ده ممكن اصدره عشان اجيب بنزين، وعشان اجيب مازوت، عشان اجيب الكلام ده كله. دورة خطيرة جدا، يعني دورة خطيرة جدا.
يعني في الدورة دي المفروض نعمل ايه علشان، وانت بتشتغل في القطاع ده، علشان حاجتين، علشان ما نبقاش بنتعامل مع اسرائيل بالشكل اللي احنا يعني احنا لسه
عايز اقول لك حاجة. مفيش عيب انك تتعاوني مع اي حد.
لا لما بيبقوا يقتلوا الناس يبقى في عيب.
لا انا بقول لك حاجة، انا مش انت ده هتدخليني في حكايه غزه.
طب خلاص ماشي،
انا بتكلم دلوقتي. هم الراجل بيفكروا تفكير براجماتي، ناس عندهم غاز عاوزين يبيعوه بيبعتوه لنا، احنا محتاجين غاز ناخده. بسيطه، مش قصه يعني.
ما نقدرش ناخده من حته تانية؟
انا بس عايز، يعني اللي عايز اقوله ان كل حاجه بتبتدي، يعني زي أول ما الإنسان بيتخلق، أول ما الحيوان بيتخلق، في خط سير معروف إنه هيتقابله تقاطعات كتير جدا في حياته. هذه التقاطعات ناس تسميها صدف. سميها صدف. فبس تقدري تسألني بقى على صدف في حياتي الشخصية.
هسألك على صدف في حياتك الشخصية، بس قولي الأول إحنا المفروض ندير قطاع البترول في مصر إزاي؟ علشان زي انت ما قلت
عشان تديري قطاع البترول في مصر بتوازن.
ايوه نعمل ايه؟
يبقى الدعم اللي بيجي للوقود في مصر مفروض يبيع البترول بالسعر اللي يقدر يستورد بيه بترول، بس ده بمنتهى البساطة. مفروض لما يدي غاز للكهرباء، كهرباء تدفع ثمن الغاز، يدي غاز لمصر الطيران، مصر الطيران تدفع ثمن، وهكذا يعني.
طب الناس بقت بتدفع ثمن الكهرباء العادل، ما بقاش فيه دعم على الكهرباء، ليه هيئة الكهرباء ما بتدفعش ثمن الغاز علشان يدوها غاز واحنا النور ما يتقطعش؟
دي أسئلة بقى تسأليها لرئيس الوزراء.
طيب
ليه يعني أنا أنا منتج وبس.
طيب أنت في الإنتاج، وهنيجي ما أنا مش في الإنتاج ده، هتتأثر بفكرة إنه العالم كله عايز ينتقل للطاقة النظيفة، ولا اللي هو بطاقة الرياح؟
قبل كده الأبار اللي بنتج منها هتخلص. تجف قبل ما العالم يعمل الكلام ده كله يعني. طب ما هو لسه السعودية بتصدر كل يوم وعندها دخل كل يوم الصبح يعني. لا ما اعتقدش حكاية تحول استخدام الطاقة من كذا إلى كذا هيتم في يوم وليلة. عاوز 30-40 سنة.
إشارة للسعودية، أنت عندك علاقات أعتقد في الإمارات، وأكيد شايف اللي بيحصل في السعودية. ليه البلدين دول تحديدا، بس الخليج بشكل عام، قادر إن هو يعمل النهضة اللي هو بيعملها دي، ومصر يا إما في نفس المكان يا إما بتتراجع؟
لا مصر مش بتتراجع، بس عايز أقول لك حاجة. السعودية كل يوم الصبح بيجي لها شيك $1.5 مليار. ماشي. مليار ونص كل يوم الصبح، يعني كل 10 أيام $15 مليار. شوفي بقى، كل 100 يوم $150 مليار، كل سنة $500 مليار. لازم يعملوا كده. الإمارات نفس الشيء. دي دول محظوظة جدا، محظوظة جدا. طب الصين
مستورد. طب عايزة أطرق.
لا معلش، لما تقطعنيش.
طيب
لا. الصين ما هي في حالة رواج، بدرجة حالة رواج بتخض أمريكا نفسها. ما عندهمش بترول بيستوردوا، واخدة بالك؟ فالمحك مش عندي بترول، ما عنديش بترول، أنا ما عنديش بترول، أنا عندي آثار وعندي حاجات كتيرة جدا حلوة جدا، وعندي جو وعندي شمس وعندي شواطئ، صح؟ كل هذا الكلام. فأنا عندي برضو حاجات جاذبة، أنا مش هروح أصيف في السعودية مهما كان يعني، واخد بالك؟
أقطعك بقى.
إيه؟
أقطعك بقى. دلوقتي السعودية طول الوقت كان عندها الشيك اللي حضرتك بتقوله ده، أو دول الخليج يعني عندهم الفلوس دي، لكن اللي احنا شايفينه إنه في شكل مختلف، ما مش عارفة ده إرادة سياسية، ده اختيارات، في نهضة بتحصل في الإمارات وفي السعودية. حتى الاستثمارات، كتير من المستثمرين المصريين رايحين هناك، كتير من المواهب المصرية سواء في الفن.
أنا شخصيا ناس قولي عاوزين يفتحوا الأبوار في السعودية، خير وبركة، why not؟ واخد بالك؟ واخد بالك برضو إن الخامات بتاعت الأبوار محتاجة دولار، مش كده؟ عشان تستوردها، بيستوردوا شوكولاتة، بيستوردوا زبدة، بيستوردوا كل ده بالدولار. فلو اشتغلت في السعودية بقى هيتاح لي مورد بالنقد الأجنبي، دي فرصة يعني بتدرس دلوقتي. إنما تالي يعني
إيه اللي ناقص مصر علشان تبقى جاذبة للاستثمار وجاذبة خلق الحالة البلد زي دبي خلقها، أو دلوقتي السعودية؟
لا أنا أقول لك حاجة، العملية يمكن محتاجة خيال برضه يعني. بيجي سايح يروح الهرم، بيطلع عليه الجماعة بتوع الجمال والجماعه اللي هم الترجمانات وبتاع، وجبت بقشي السر وبتاع وكلام زي كده. طبعا دي حاجه مؤسفه مش كده. خيالي انا ان منطقه الهرم كلها بنزله السمان مش عارف ايه دي، يجيبوا شركه زي شركه ديزني لاند، يجيبوا شركه من لاس فيغاس تاخد دي تعملها بقى مدينه فرعونيه. الجمال لها يونيفورم، الموظفين لهم يونيفورم، العمليه منظمه، بحيث اروح هناك اقعد يوم كامل في المدينه دي، واوتيلات حوالين الهرم وكلام زي كده. ما ينفعش المصدر الرهيب ده هو يتساب كده. نفس الشيء يتعمل في الاقصر في المعابد، نفس الشيء يتعمل في اسوان. كل هذا الكلام يعني محتاج خيال. انما انا ما اقدرش مثلا تقولي لي ايه فلان فلاني واخد امتياز ما ينفعش. انا محتاج شركه عالميه تيجي زي ديزني لاند اللي عاملها في اوروبا، وديزني لاند اللي عاملينها فين، وزي ديزني لاند اللي عاملينها فين. محتاج شركه عالميه تيجي تدير هذا المشهد، ويتعمل اوبرا عايده كل ليله، ويتعمل مزيكا كل ليله، ويتعمل حاجات لازم يبقى يسموه كرنفال. لان الاثار الموجوده في المناطق دي، ابو الهول والهرم بتاع، مش موجوده في اي حته في العالم. هل بتجيب الماكسيمم بتاعها؟ اشك. مش كده برضو؟
اكيد لا. اكيد لا. بس ده في السياحه يعني، حضرتك بتقول مثل، لكن هل يعني نهضة دولة زي مصر هتبقى مبنية على السياحة فقط؟
لا، ما قلت سياحة. أنا قلت سياحة، تصدير زراعي، تتحول الدلتا إلى منطقة صناعية بالكامل اللي فيها معظم السكان بتوع مصر. هذه الكلام
صناعات مش ملوثة أكيد، بس علشان مش عايق. صناعات مش ملوثة، لأنه في مشكلة في أنه إحنا بنعمل صناعات.
لا ونبي بعد إذنك.
أيوه،
أنا عايز صناعات ملوثة جدا
بجد.
الرحمة يعني، احنا بقى يعني مش عارف ايه مثل بلدي ابيح شوية ما اقدرش اقول. بس
انه احنا دي كمالة يعني، انه احنا ما احناش في حتة.
لا يعني انا بالعكس، انا خدي بالك المصانع دلوقتي بقت تتعمل بشكل بيظبط التلوث، بيظبط التلوث. حتى حقول البترول اللي كانوا بيبقى فيها مشاعل دلوقتي وبتاع وكلام زي كده، بيوقفوها وبيحولوا الغاز الى استخدامات اخرى. ما تتولع، ما بقاش الفناره اللي بتتولع دي ما بقتش موجوده anymore، وهكذا.
اوكي،
ففي تقدم في الناحيه دي 100%.
وانا عارفه المثل. طيب هقول لحضرتك بقى سؤال شخصي شوية. انت بتكتب او كتبت مذكراتك، ونتعشى من احنا كمان نطلعها بالانجليزي في الجامعة الامريكية.
نعم.
ونتعشى.
حاولت اطلعها بالانجليزي في الجامعة الامريكية، ما سألوش فيه.
لا لا، هيسأل
ان شاء الله. ما سأل.
لا لا، هيسألوا فيك، هتطلع. بس انت مش خايف يعني؟ هل انت صريح بما فيه الكفاية ان انت بتقول كل حاجة في المذكرات دي، ولا شايل شوية حاجات لأسباب سياسية او امنية او كده؟
لا، ما يعني لا، انا بقول مشوار ورحله، فابتديها من الجذور، وتربيت ازاي، وتعلمت فين، وتعلمت ازاي، ورحت فين، وجيت منين. كل الحاجات دي كلها مشوار طويل، شفت فيه انواع متعدده من المجتمعات. فدي نقطه فبحكيها. هل دي فيها ما يضايق اي حد؟ طيب، وانا اذكر مره كان في فرح حضر الرئيس، وبعدين خدني دكتور فتحي سرور للرئيس مبارك.
الرئيس اللي هو الرئيس مبارك.
قال لي يا فندم صلاح دياب بتاع المصري اليوم، بالرغم ان هو كان عامل حديث في المصري اليوم، عامل نفسه كانه مش عارف المصري. بعد كده مجدي راسخ خدني من ايدي عرفني بالرئيس. قال لي ده صلاح دياب فندم بتاعك. قلت له يا رئيس.
في نفس الفرح؟
في نفس الفرح. يوم فتح ما كان مهتمش بكلام بتقديم فتح سوخ مجدي راس خان. حبيت ألفت نظر الرئيس. قلت له يا رئيس أنا بيني وبين مجدي راسخ خمس حاجات مشتركة. قال لي إيه؟ قلت له أنا وهو نفس الدفعة. قال لي آه. قلت له فنية عسكرية دخل نفس الكلية ساكنين في نفس الحي في جاردن سيتي. قال لي ها. قلت له وأصدقاء. قال لي كويس. قلت له وترفضنا في نفس اليوم. قال لي اترفضتوا ليه؟ قلت له يا رئيس يعني هترجعنا دلوقتي اترفضنا.
اترفضتوا من الفنية العسكرية؟
ايوه.
اترفضت ليه من الفنية العسكرية؟
لاني ما كنتش نتائجي الدراسية ما كانتش كويسة وكنت متمرد جدا هناك والجيش ما فيهوش هزار يعني له نظم وقواعد ثابتة جدا ما تجيش على هوا متمرد زي
انت لسه بتشوف ان انت شخص متمرد؟
نعم.
بتشوف ان انت لغاية دلوقتي شخص متمرد؟
لا انا شخص عفوي وبعدين انا اللي بحدد بحدد كياني وبحدد الشكل اللي انا اقبل ان انا اتعامل بيه انا اللي بحدد ما حدش هيفرض عليا الشكل اللي اتعامل بيه لو انا اتعامل كراجل مميز هافرض على من يتعامل معايا يتعامل معايا كراجل مميز
لو جايب القوة دي منين؟
لو انا عاوز اتعامل كرجل غلبان قوي بالعكس الناس هترحب ان انا ابقى غلبان وتلطش في على كيف عادي يعني
ده علشان انت اتولدت في الأسرة مهمة ولا علشان انت غني ولا علشان
الخلطة عمري ما كنت غني بالعكس
دلوقتي غني قوي
لا انا دلوقتي مش غني قوي برضو لان قلت لك مديون
يا راجل
طيب
طب ايه رايك ان
يعني
كل يعني مش اغنياء قوي زي
لا يعني عايز اقول لك حاجه يعني في ناس عندهم مليار وفي ناس عندهم 2 مليار بره و5 مليار ما يعني حلال عليهم مبروك عليهم انا بره عليا ديون لو خرجت بره يمسطوني على الديون لو ما دفعتش ديوني دي نقطه فمانيش غني لأن ما نشتلع ما نش ابن عبود ولا بتاع احنا ابن ناس مناضلين مكافحين يعني بل بالعكس لما كنت في المدرسة الإنجليزية مصاريف المدرسة أياميها كانت في الترم ثلاثة ترم يعني الترم يعني 30 جنيه
طيب ده غني قوي ساعتها صح؟ يعني
كانوا بيدبروا 30 جنيه بتوع مصاريف المدرسة بصعوبة شديدة عيلتي ومناقشات وبتاع انا كانت حكايه يعني عشان ادفع 30 جنيه في المدرسه وكان فيها كل اولاد البشوات واغنياء مصر صدناوي والافرينو وكريم باشا ثابت وولاد حسين باشا سري كل دول موجودين في المدرسه يعني خدي بالك ادي الحكايه
طب ايه اللي خلاك تبقى شاطر كده في ان انت تبقى رجل اعمال شاطر يعني التعليم ولا انه العلاقات اللي عملتها من اول المدرسه ولا الثقافه ولا ايه كانت حل
والله والله انا قلت لك انها صدف كلها وبعدين هي الصدفه بتجيلك عايز تحولها الى فرصه اهلا تشتغلي بيها يعني عايز تسيبيها تعدي منك خليها تعدي منك فانا بشاهد وأعمل an observer يعني بشوف فين فرصة كويسة نعمل بيها حاجة كويسة وهكذا
انت عايز ارجع تاني الصدف انا عارفة هي قضيتك تشتغل في القطاعات اللي اشتغلت فيها بس ما فيش ولا قطاع من دول يعني ليه ما فكرتش مثلا تشتغل في التكنولوجي في حاجة تبقى مش بس بتعمل فلوس بس فيها قيمة مضافة عالية للبلد كمان
أرد عليه أولا أنا إمكانياتي محدودة إنما لما بوطن خدمات البترول في مصر أنا بقل التكنولوجيا من بره لهنا لما بوطن إنتاج البترول محليا انا بنقل التكنولوجيا، لان مش التكنولوجيا دي ما خدتهاش ارث عن جدي ولا عن ابويا، انا بجيبها من بره. بتطور في الزراعه بتنقل التكنولوجيا، بتسالي في الاطوار بجيب تكنولوجيا من بره، خارج مصر. كل هذا الكلام فانا بجيب. وبعدين لو بطريقه محدده، انا في جامعه نيو جيزه، عملنا جامعه نيو جيزه وهي ارقى جامعه في مصر النهارده
بعد الجامعه الامريكيه اكيد.
لا قبل.
لا
هقولك ليه، بس بقى هقولك ليه. احنا عندنا طب، عندكم طب؟
لا مش مهتمين.
طب معلش مش مهم.
عندنا امكانيات تعملوا طب كويس.
انا جاي لك. عندنا احنا عندنا طب على اعلى مستوى مع جامعات انجليزيه وهكذا في كل حاجه. عندنا فن، عندنا مع مجموعه ايطاليه ديكور داخلي وفن ورسم.
الجامعه دي فور بروفيت، بتحقق ارباح.
طيب.
يعني بتستثمر في التعليم.
لا طب ما انا عامل مدارس في سنهوت في قريتي مجانيه وسلمتها لوزاره التعليم، وكانت غلطه بالمناسبه.
ليه؟
لان انا كنت مفروض اعملها غير هادفه للربح، وكنت ادرتها وكنت جبت لها مدرسين محترمين، كنت جبت لها ناس يعلمهم لغات وكل هذا الكلام. انما لما انا اسيبها تتاكل في ايد الدوله، ما حرام يعني. انا ما كملتش المشوار مظبوط، ولسه عايز اروح للوزاره اطلب تسليمي هذه المدارس عشان اعيد تركيبها. بس
طيب.
وبعدين هقول لك حاجه، انا كنت في مجلس امناء نيو جيزه، سوري جامعه النيل، وعملت حرب شعواء عشان جامعة النيل تعود للناس اللي عملوها.
مين الناس اللي عملوها؟ احكي لي قصة جامعة النيل دي، مين الناس اللي عملوها؟ انت اختلفت مع الدكتور احمد زويل في الموضوع ده.
اختلفت مع الدكتور احمد زويل، وعندنا كان في علاقة بيني وبينه، بس ان هو يستبيح ان ياخد جامعة بمبانيها بطلابها ويحط ويشيل يافطة جامعة النيل ويحط مؤسسة زويل ويخرج الطلبه بره وبتاع. كانت عمليه فظيعه جدا. فطبعا وقفنا في هذا الموضوع قضائيا وغير قضائيا لحد ما تمكنوا انهم يرجعوا الى جامعتهم تاني، والطلبه يرجعوا الى جامعتهم تاني. ده مجهود برضو، مش بلا مقابل.
طب انت طول الوقت ليك دور في الحياه العامه. بتكسب ايه من ده؟
بكسب من انا موجود. ايه اللي بكسب ايه من هي كل حاجة بالأرقام؟ لا أنا موجود، يعني بقول اللي عايز أقوله، بقول رأيي على كيفي، ما فيش حسابات في إن أنا أمسك كلام وأقول كلام. كل الكلام ده حاجة مش بطلة. يعني إزاي الواحد يبقى حر؟ مش مسألة كلبشات وبتشلتي الكلبشات بقيت حر. حر إنك أنت تتصرفي على سجيتك، ما فيش تطبيل، ما فيش نفاق، ما فيش مش عارف ايه. دي اعظم حاجة في الدنيا ده، والحرية. خدي بالك يعني الوقت بيجري، وانا تبين ليا يعني. خدي بالك لما تيجي تسافري من مصر اي حتة، مسموح لك تاخدي معاكي $10,000 سوري. فانا فكرت قلت طيب لما هنتقل إلى الحياة الأخرى، يا ترى ممكن أخد إذن بناخد معايا $500,000 أمشي بيها أموري هناك؟ أنا قالوا لي لا، ما فيش ولا مليم. إذن الواحد بيخرج كما جاء بدون حاجة خالص. طيب وأولادي، ما أنا هسيب لهم حاجات مثلا، هياخدوا حاجة معاهم برضو من غير حاجة؟ إذن هنا بقى ابتديت أسأل نفسي سؤال، أنت بتعمل إيه هنا بالظبط؟ أنت عارف مش هتاخد حاجة معاك. توتعان خامون ما خدش حاجة معاه، بالعكس الناس بتتفرج على حاجته. أنت بتعمل إيه هنا؟ فعرفت دوري إيه؟ إن أنا ناظر زراعة لدى ملك الملك، بشتغل له هنا وبشتغل له هنا وبعمر له هنا وبوظف له هنا وبعمل له هنا وهنا وهنا، وعارف ان انا همشي مش هاخد حاجه معايا. إنما في مقابل هذا الحمد لله عايش كويس، بيت كويس قوي، عندي عربية واتنين، كل دي امتيازات الوظيفة لا أكثر ولا أقل. إنما مش ممكن واحد زيي أفكر أشتري طيارة خاصة أو يخت.
أكيد.
ليه ما عملش الكلام ده؟ تجاوز بقى عن أصول الوظيفة. الوظيفة هو بيقول مجرد عيش كويس، اتعالج، هيص، بس الحاجة دي انت بتشتغل عندي انا، مش سبحانه وتعالى، انا بشتغل عنده هو، وبسيب حاجته وهمشي، ولادي هسيبوا حاجته وحيمشوا. فهنا بقى ابتديت افهم دوري ايه في الحياة يعني، وسعيد بدوري جدا وشرف كبير جدا ان هو يديني الثقة ويوظفني عنده عشان اعمل الحاجات دي كلها بقدر الامكان بقدر طاقتي، وبحاول هنا ما يحصلش فيه خسائر وهنا ما يحصلش فيه ايه. والكلام ده اجتهادات، انها اجتهادات لا هتجيب لي جاكيتة جديدة ولا هتأكلني اكل اكتر ولا حاجة خالص، بس فهمت، ودي حاجة ريحتني جدا. وبعد كده هو بقى بعد ما اكون وصلت الى هذه القناعة، تفتكري مفروض أخاف من حاجة يعني؟ تفتكري مفروض ما أقولكيش رأيي بصراحة؟ ليه؟ مثلا يعني أدي الفكرة. آخر سؤال،
آخر سؤال هو أصل دي يعني طلع منها حاجات كتير، بس أنت طول عمرك كان عندك ده، مش آخر سؤال، بس أنت طول عمرك كان عندك القناعة دي ولا؟
لا لا طبعا، كان عندي في الأول طموح وطموح شديد جدا، وعاوز أعمل كده وكده وأبقى زي فلان وبعدين تنبهت إلى هذا من مدة، كانت زي ما تقولي يعني ويك أب كول، جرس إفاقة، إيه يا ابني. وبعدين اقتنعت، لأن بيني وبينك إن هو يأتمني على كل الحاجات دي كلها وعلى ناس كتير وعلى بتاع، لازم أراعي ربنا فيهم.
عامل إيه في مشكلة يعني إحنا بنخرج من أزمة ندخل في أزمة، وإنت عندك عمال كتير،
عمال
أيوة كتير، إزاي بتقدر زي ما بتقول كده يبقى في العلاقة اللي أنت بتقولها دي علاقة حقوق كمان حقوق عمال؟
أنا معايا عمالة موجودين، مش عندي عمال، في عندي ناس بتشتغل معايا وبشتغل معاها، فما عنديش عمال، دي نقطة مهمة جدا. فما فيش حد بيشتغل عندي، بيشتغل معايا وأنا بشتغل معاها، كويس؟ العمالة العمال اللي بيشتغلوا أو الناس اللي بيشتغلوا معايا دي أمانة، أنا مسؤول عنهم أمام الله. بعمل معهم إيه؟ عامل لهم صندوق عاملين، كل هم يدفعوا 5 جنيه كل شهر مثلا، الشركة عندنا تدفع 10، وهو أول ما يوصل 60 سنة النهاردة بياخد معاه من صندوق العاملين اللي هو بحط الفلوس في وزارة التضامن، ياخد نهاية خدمة 80 شهر، 80 شهر، مش شهرين، مش 4، 80. واحد، 2، كلهم عامل لهم تأمينات صحية هم وعائلتهم، دي أمانة. فأنا براعي ربنا في الناس اللي هو بعتهم لي عشان يساعدوني ويشتغلوا معاه، بس كده.
وعلاقة تعاقدية. آخر سؤال، حضرتك اشتغلت وعصرت أنظمة كتيرة في مصر تقريبا يعني من أول عبد الناصر لغاية النهاردة، قول لي كده إيه ميزة وعيب كل نظام من أنظمة الحكم اللي احنا شفناها؟
نظام عبد الناصر كان أولا كان كاريزما كبيرة جدا، وكان حاجة عظيمة جدا، وعمل لنا اسم وعمل لنا جو في العالم كله، وله حاجات عظيمة جدا. إنما ما أقدرش أشكك أي رئيس جه مصر، ممكن أشكك في إجراءاته، ان انا ما اقدرش اشكك في نواياه ابدا، ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، واخد بالك؟ ما اقدرش اشكك في النوايا. يعني مرسي كان رايه ان البلد لازم تبقى اخوان وطائر النهضه، هل نواياه كانت سيئه؟ هو تهاله ان ده الحل، الاسلام هو الحل. هل عبد الناصر لما عمل الحراسات والتأميمات كان يقصد شرا بمصر؟ كان كل العالم، الصين والاتحاد السوفيتي وشرق اوروبا كلها اشتراكيه وشيوعيه، هو ما جاش بجديد، كان يقصد نهزم في 67؟ مش ممكن. فإذا النوايا كانت مظبوطة. السادات، تخيلي مصر بقى من غير سينا النهاردة، وتخيلي مصر لو تركت مهزومة بجيشها، تخيلي مصر من غير اللي اتعمل في مصر في الحقبة الأخيرة دي، لو السادات ما جاش بالخيال بتاعه. مبارك يقول لك اوحش 10 سنين لمبارك كانت اخر 10 سنين، مش كده؟ اسمعي الكلام ده، احسن 10 سنين لمبارك اخر 10 سنين. انا رايي جاب مجلس وزراء متناسق برئاسه نظيف، وزير نقل محمد منصور، وزير اسكان احمد المغربي، وزير صناعه،
جاب رجال الاعمال، عملت
صناعه وتجاره رشيد، ماليه يوسف بطرس، كلهم دلوقتي في مكان تاني خالص. رشيد بيشتغل دلوقتي عالميا، يوسف بطرس مستشار لدول كتيره جدا، محمد منصور الحمد لله بقى خد سير فارس يعني لشغله، كل دول وناجحين نجاح باهر. انا بس بقول لك يعني دي كانت فتره ذهبيه العشر سنين اللي فاتوا.
ما هم لو كانت ذهبيه ما كانتش الناس عملت ثوره
في 2011. لا لا لا، اقول لك حاجه، وخصخصه مش كم، لا 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 اسمحي لي، يعني خصخصه يعني الظروف بتاعه الناس في 2011
احسن من دلوقتي، ده اكيد لو انت مش عايز تقول، بس يعني في الوحش وفي الاوحش منه، احنا كنا في حته وحشه
بقينا في حته اوحش. لا بعد اذنك يعني، لا هو اطمأن الى استقرار الامور، والعمله تصاعدت معاه فجاه، وخزن في حاجات كتير جدا ماشي، بس انا بقول لك، بس انما انا بقول ادي مبارك والسيسي، حد يقدر يشك في نواياه؟ ما اقدرش. هل ممكن تتكلمي في تفاصيل؟ ممكن اي واحد، ما هو لو انت اتكلمتي في تفاصيل في شغلي هتلاقي مليون ثغره، مش صعبه يعني. دي
ايه الحاجات اللي انت نفسك تشوفها مصر تعملها علشان تبقى في الحته اللي انت عايزها؟
اتكلمت فيها كلها، مش هرد اكثر من كده.
طيب طيب، عندك اي حاجه تانية؟
ما احبش التكرار يعني.
طيب عندك اي حاجه تانية انا ما سالتهالكش وتحب ان احنا نتكلم فيها؟
أنا بقول لك يعني كلمت عن الصدف وكل حاجة بس.
طيب حاسس إن أنت هتشوف مصر في الحتة اللي أنت عايز تشوفها دي؟
بصي بقى، بصي، مصر هتتشاف، مش أنا اللي هشوفها، هتتشاف في حتة محترمة جدا وقريبا كمان، مش أنا اللي هشوفها، أنا كبرت في السن خلاص مش هشوف كتير قوي يعني، إنما مصر هتتشاف فيما في المكان اللي هي تستحق، حضارة، ثقافة، موقعا، كل حاجة لازم هتتشاف. حتى لو في أفكار شاردة غلط هي أدت إلى ما حصل فينا، بالتدريج بنكتشفها وتتصلح. بس
المهندس صلاح دياب، مش عايزة أقول لك قد إيه انبسطت النهاردة بالحوار ده والتجربة الغنية، وأنا عارفة إنه أنا وكل اللي بيتفرجوا علينا النهاردة وبيسمعونا هيبقوا متشوقين إن هم يقروا مذكراتك ويعرفوا أكتر. أنت عندك تاريخ المذكرات دي؟ مش بنعمل دعاية ولا حاجة، بس يعني من باب إن إحنا نبقى عارفين.
لا.
عندك تاريخ إنه هتنزل إمتى؟
لا هنزلها على طول بقدر الإمكان إن شاء الله، بس حبيت اديتها لناس يراجعوها، ورجعوا لي قالوا لي الحتت دي مستفزة، الحتت دي مش عارف ايه كلام زي كده. ف يعني تصويب الجموح بتاعي تم تصويبه لحد كبير.
ده مش جموح، دي شجاعة وتمرد محمود، وعلشان كده انت صلاح دياب، وعشان كده انت مختلف،
عشان كده متهم،
عشان كده انت مختلف، وعشان كده مختلف. انت
مختلف. اه سمعتها متهم.
لا عشان كده انت مختلف، عشان كده انت مختلف.
مختلف
جزيل الشكر على وقتك، اللي انا عارفة انه انت عندك مليون حاجة تانية وان انت بتزهق، فشكرا ان انت قعدت معانا كل الوقت ده.
انا وصلت هنا الساعة 2،
استمتعت
الساعة 4 الا تلت.
طيب
هلكتيني،
ربنا يخليك.
طيب.